بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف في النوع الثالث: الحديث الضعيف. نحن انتهينا بعون الله من الحديث الصحيح الحديث الحسن، وفي هذه الليلة الكلام على الحديث الضعيف، وهي بداية طويلة، لأنه ما دون الصحيح بأنواعه يخرج منه الضعيف، فإذا انفكت الصحة عن الحديث ظهرت فيه أسباب الضعف المتعددة. فاليوم نبدأ مع أقسام الحديث الضعيف، وأقسام كثيرة وربما لا تحصر، متعددة ومتنوعة. فيقول في تعريف جامع، قال: الحديث الضعيف هو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقد واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم جنسه إلى الموضوع والمطلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. طيب، أولا، الحديث الضعيف هو الحديث الذي فقد شرطا واحدا من شروط الصحة، ومعلوم أن شروط الصحة والحسن متفقتان باستثناء شرط واحد في الحديث الحسن، أنه يختلف عن الصحيح في أن الراوي قل ضبطه قليلا. إذا هي خمس شروط في الصحيح هي نفسها في الحديث الحسن. فإذا سقط شرط واحد من شروط القبول وقع الحديث في نوع من أنواع الضعف. ولذلك بنرى أحكام العلماء على الأحاديث متنوعة. هل كل حديث ضعيف بس؟ أو كل حديث موضوع أو منقطع أو معلل؟ لا، إذا كل حديث ضعيف يحكم بما يقتضيه الضعف، فهذا ضعيف بانقطاعه، وهذا بإعلاله، وهذا لأنه شاذ. فتتنوع عبارات العلماء. لو مثلا جينا فتحنا كتاب السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله، هكذا الكتاب دوت وافتحه يقول لك حديث كذا حديث موضوع، طيب اللي بعده ضعيف جدا، اللي بعده معلل، اللي بعده شاذ، اللي بعده باطل، اللي بعده منكر، عبارات متنوعة. طيب هذا التنوع كيف نشأ؟ من ايه؟ من اختلاف سبب الضعف. نفس القضية رجل مريض، فعندما يأتي الطبيب ويشخص مرضه يبقى في عنده ايه؟ تحديد، عنده مرض في جهاز معين، في جزء معين، وهكذا. فكذلك طالب الحديث عنده بقى ايه؟ دراية بسبب الضعف، فمن خلال هذا السبب يأتي بالحكم المناسب لما يقتضيه السبب. فإذا كان في الإسناد رجل كذاب يبقى الحديث نقول عليه حديث موضوع، إذا كان في الإسناد انقطاع نقول عليه حديث منقطع أو غير متصل، وهكذا العبارات متنوعة. طيب هنا في مسألة أحب أن نتطرقها، ألا وهي الحديث الضعيف والعمل به. المصنف لم يتكلم على هذه القضية، لكنها من القضايا الهامة خاصة لطالب العلم. الحديث الضعيف هل يعمل به أم لا؟ هذه القضية نحن جميعا نتعرض لها، إلى قضية العمل بالحديث الضعيف. فينبغي أن نفهم أولا منهج العلماء في قبول الأحاديث وفي ردها. هل يقبلون كل ضعيف استقلالا، أو يردونها، أم يقبلون بقراء ويردون بقراء؟ طيب، في حكم العلماء حول العمل بالحديث الضعيف، أولا اتفق العلماء على ترك العمل بالحديث الضعيف في الأحكام، ده اتفاق بين العلماء. فلا يجوز أن يعمل بحديث ضعيف في حكم شرعي. إيه يعني الأحكام؟ يعني حلال وحرام، حلال وحرام، عقائد، قضية من قضايا العقيدة. حديث يحل شيئا أو يحرم أمرا، قضايا عليها عمل فقهي عمل شرعي. إذن فهذا النوع من الأحاديث متروك فلا يعمل به أصلا. إذن وقع الخلاف في جزء واحد، ألا وهو العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وليس في الأحكام. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا روينا في الأحكام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. ماشي. إذن الأحكام هنا في تفريق بين حديث الأحكام وبين أحاديث الفضائل. فالأحكام قولا واحدا لا يعمل بها إذا كان الحديث ضعيفا، فلا يجوز أن نحتج بحديث ضعيف في قضية فقهية ولا في أمر اعتقادي، لأن العقائد هي أعلى الأحكام. إذا منفعش أثبت مثلا اسما من أسماء الله تعالى بحديث ضعيف، لا لا يقبل. لا يجوز أن أثبت قضية في أمر غيبي في قضايا العقيدة بحديث ضعيف. يعني مثلا لواحد يقول على سبيل المثال: الله عز وجل من أسمائه الحنان، هل هذا مقبول أم مردود؟ نقول مردود. لماذا؟ لأن الحديث الوارد في إثبات اسم الحنان ضعيف، أن رجلا كان ينادي في النار فيقول: يا حنان يا منان. حديث. وفي هذا الحديث أثبت بعض أهل العلم أن الحنان من أسماء الله تعالى. ما ينفعش، لأن العقائد هي أعلى درجة في الأحكام الشرعية. إذن فلا يجوز أن يحتج بضعيف في قضية في الأحكام. تخيل بقى لو أن هذا الأمر كان يعني موجودا عند جميع الطلاب والفقهاء والمفسرين، فإن الخلاف سيقل كثيرا، لأن أكثر النزاع بين العلماء في قضايا الاختلاف بين أن أحدهم يحتج بحديث والآخر ينازعه بحديث آخر. فلو أننا أهملنا الضعيف واقتصرنا على الصحيح لتضاءل الخلاف جدا بين العلماء. إذن فالضعيف في هذه القضايا مهجور، لا يعمل به. طيب، إذن مناط الاختلاف إنما يقع على جزئية واحدة، ألا وهي الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، في أمور الفضائل والنوافل. هذا هو محل الاختلاف الذي وقع بين العلماء. جمهور المتقدمين يقولون الحديث الضعيف في الفضائل لا يعمل به مطلقا، يتركونه. ثم جاء بعض المتأخرين فقالوا: فإننا نقبل هذا الحديث ولكن بقيود وشرائط. إذن ليس على إطلاقه. أنا أود أن نتدبر الخلاف جيدا. ليه؟ لأن الذي يقول يا أخي ضعيف في الفضائل اقبله لا يفهم اختلاف العلماء في ذلك. هم بين قولين، بين مانع وبين مجيز، والمجيز أجاز بشرط أم بغير شرط؟ بشروط، بشروط وقواعد وضوابط. فلا ينبغي أن يؤخذ بالضعيف في الفضائل بغير قيد. يبقى كده ما نختلف بين العلماء؟ لا. فالذين قالوا نقبل الحديث الضعيف وضعوا له شروطا، لكن قبل ذلك ينبغي أن نعرف أنهم عندما يقولون الحديث الضعيف يقبل في الفضائل فإن ذلك يحتاج إلى قيدين: قيد حديثي وقيد فقهي. ده هو التفصيل أو تفصيل عام لهذه المسألة. في قيد حديثي لقبول الحديث في الفضائل، وفي قيد فقهي. والذي يفهم هذا المعنى حتى إذا طبقنا يبقى عندنا إيه دراية بأصل الاختلاف. أما القيد الحديثي فقد وضع العلماء شروطا ثلاثة لقبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الشرط الأول ألا يشتد ضعفه. الشرط الثاني أن يندرج تحت أصل معمول به. الشرط الثالث أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به. الشرط الأول أن لا يشتد ضعفه. ألا يشتد ضعفه. هذا هو الشرط الأول. طيب. ألا يشتد ضعفه. الثاني أن يندرج تحت أصل معمول به. أن يندرج تحت أصل معمول به. الثالث أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به. ماشي. فهي شروط ثلاثة في قبول الحديث الضعيف في الفضائل. فأما الأول وهو قولهم ألا يشتد ضعفه، فيخرج عن ذلك الحديث الموضوع والمكذوب والمتروك والمنكر والشاذ، أقسام الضعف الشديد. إذن أنت محتاج إلى أن تميز قدر الضعف في الإسناد. محتاج، يعني ما ينفعش تقول والله هذا حديث ضعيف. لا، قل لي هذا الضعف ما هو قدره. هل ضعف شديد لا ينجبر أم ضعف خفيف ينجبر؟ إذا ده محتاج إلى إيه؟ إلى تمييز بين مستوى الضعف. إذا يحتاج إلى رجل متخصص ينظر في هذا الإسناد ثم يقول هذا إسناد ضعيف يصلح للتقوية، أو يقول هذا إسناد ضعيف جدا متروك لا يعمل به. طيب من الذي يستطيع أن يميز بين هذا وذاك؟ عوام المسلمين أم المتخصصون؟ متخصص. إذن لا يصلح لكل واحد أن يقول ضعيف إذن إيه؟ ماشي بالفضائل، ما ينفعش. هذه خاصة لمن تخصص في هذا الفن. فعلى ذلك لا ينبغي أن يحتج بحديث ضعيف جدا في فضائل الأعمال. لازم يكون الضعف خفيف قليل. أن يكون الرجل فيه أخطاء، صاحب أوهام، له أغاليط، يعني ضعف خفيف وليس ضعفا شديدا لا ينجبر. طيب هذا هو القيد الأول. القيد الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل معمول به، وهذا القيد مهم جدا، وهذا يجرنا إلى القيد الفقهي. احنا قلنا هذا الأمر ينقسم إلى قسمين، يحتاج إلى قيد حديثي وقيد فقهي. هذا هو القيد الفقهي، أن يكون تحت أصل معمول به. يعني إيه؟ يعني هذا الحديث الضعيف عندما ورد إنما كان واردا لعمل مشروع جاء بنص آخر. واخدين بالكم؟ يعني عمل له أصل في الشريعة، سنة معروفة، لكن جاء الحديث بذكر ثواب على هذا العمل، لم يأتي بأمر زائد ولا حكم جديد، إنما ذكر فضلا، ذكر زيادة في الثواب، ذكر رفعة في الجنة أو ترهيبا فقط، فلم يأتي بتشريع جديد. ده معنى أن يكون مندرجا تحت أصل معمول به. إذن يخرج عن ذلك قضية هامة وقد استعملها أهل البدع في العمل ببعض العبادات غير المشروعة. تخيل أن انتشار البدع في الأمة كان بغياب هذا الأصل. عندك الاحتفال بليلة النصف من شعبان، قيام ليلة العيد، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لو أخذنا عدها لوجدنا أن معظم البدع مندرجة تحت هذا الأصل. لما احتجوا بقيام ليلة العيد حديث ضعيف جدا لا يثبت. طيب هذا العمل نضرب عليه المثال، قيام ليلة العيد تخصيصها بهذا العمل، هل له أصل صحيح في غير هذا الحديث؟ ملوش. قيام ليلة النصف من شعبان وتخصيصه بذلك صحيح في غير هذا الحديث؟ ليس صحيحا. إذا جاء بعمل جديد ليس له أصل صحيح في الشريعة. لكن إذا كان العمل أصله معروف ثم جاء حديث بذكر الثواب على هذا العمل لا يخش معايا، يصلح في باب التقوية وننظر فيه في قبوله أو في رده. إذا لا ينبغي أن يأتي حديث بتشريع جديد ليس له مثال سابق، فإنه بذلك يكون بدعة، وده اللي يسميه العلماء البدعة الإضافية. ده معنى قولهم بدعة إضافية. يعني إيه؟ يعني العمل في أصله مشروع لكنه زاد على العمل عملا آخر، زود، يعني اتبع بدعة جديدة على أصل العمل، يبقى أصله مشروع لكن زاد عليه. زي مثلا الاحتفال بالمولد، هل له أصل في الشريعة؟ لا، في أصل صيامه يوم الاثنين، هم عملوا ايه؟ زودوا، ده يسمى بدعة إضافية، زاد على أصل العمل المشروع، هكذا يسمى بدعة إضافية. إذا العمل أصل مشروع لكنهم زادوا عليه أو خصصوا أمرا السنة أطلقت. نعم. لا أبدا، لن يخصص مطلق. لكن عندما مثلا يريد أن يقول أريد أن أحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يحتفل؟ يصوم الاثنين، هذا هو ايه؟ ده المشروع. فالعمل في اصله مشروع لكنه زاد على اصل العمل، بعكس ان في بدع لا اصل لها في الشريعة، بدع ما لاش علاقة بالدين ابتدعاه الناس وهكذا. فهذا معنى قولهم ان يكون تحت اصل معمول به. طيب القيد الثالث أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به، يعني بعد تحقق هذين الشرطين أيضا لا تعتقد ثبوت هذا العمل، فلا توالي ولا تعادي على هذا العمل. بمعنى لو أن رجلا لم يعمل بهذا النص، تفضل، أيكون في نظرك آثما؟ لا، لا ينبغي. ليه؟ لأنك لا ينبغي أن تعتقد الثبوت فلا تكون آمرا بهذا العمل أو مشددا على الناس بهذه السنة. ليه؟ لأنها ليست ثابتة من وجه صحيح مقبول. لأن يا جماعة لما نأتي وننظر، لو فتحنا الباب في قبول هذه الروايات، كل حديث يتضمن حكما شرعيا، كل نص ورواية يتضمن حكما شرعيا، فأنت الآن تنقل أمرا تشريعيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالحل أو بالحرمة، إما بالثواب أو بالعقاب، إما بفعل نافلة أو بتركها، أنت تنقل دين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فلو فتحنا الباب لكل واحد أن يقبل الروايات بغير تثبت وقيود لذهب الدين. فالتحري مطلوب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب. تخيل معي وتدبر هذا المعنى، من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. إيه معنى يرى؟ معناها يشك، يشك، يعني مجرد أن تتحدث بحديث وأنت تشك فيه، أهذا عن رسول الله عليه السلام أم عن غيره، فإنك تدخل في زمرة الكاذبين. طيب فما ظنك بمن تيقن ضعف الحديث؟ لا، تبقى شد، لأن الشاك معاقب وآثم. ولذا ينقسم الناس في رواية الأحاديث الضعيفة على قسمين، جماعة ينقلون الأحاديث ويعلمون ضعفها ولا يبينون، فهذا غاش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينقل الحديث وعارف انه ضعيف واخذه من كتاب ضعيف ولا يبين للناس، فهذا وقع في الغش للاسلام والمسلمين. والثاني يروي الحديث ولا يعرف ضعفه فهو آثم أيضا، لأنه حدث بحديث عن رسول الله بغير أن يتصدق. إذن القضية مش سهلة، ينبغي أن يتورع في رواية الحديث النبوي. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم، كان الواحد ربما لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليلا. ليه؟ خايف أن يقع في الكذب، يخشى من ذلك، فكان بعضهم يقل الرواية خشية أن يقع في الكذب عليه. وكان بعضهم إذا نقل الحديث كان يقول بعدها أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما نقل عنه، وهكذا يخشى أن يغير كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسارعة في نقل روايات الضعيفة وبثها في الأمة بغير تثبت حرام، إثم يعاقب عليه الناقل. فالضعيف لا يقبل إلا بهذه القيود. ولذلك ترى أن معظم الروايات الضعيفة بل والمكذوبة أكثر رواجا بين الناس، أكثر الأحاديث الضعيفة رائجة بين الناس. وكل حديث إذا بثت الأمة ربما ألغى سنة صحيحة وهكذا. فترى الروايات الضعيفة المنقولة على الألسنة متواترة على الألسنة ومتعددة، ويحفظها الكبير والصغير، فلا ينبغي أن يتساهل في ذلك. فالضعيف لا يقبل مطلقا إلا بهذه القيود. إذن لما نأتي وننظر بعد ذلك، من الذي يستطيع أن يميز بين هذا الحديث الذي يقبل في الفضائل وبين الذي لا يقبل؟ أنا صعبة دي، أمر عسير على طلاب العلم والعلماء أن يحدث أن هذا حديث ضعيف ضعف خفيف، وأن ينظر في فقه الحديث ليعلم هل هذا الحديث يندرج تحت أصل أم لا، وأن يعلم الناس عدم اعتقاده عند العمل به. أنا أحتاج إلى عالم كبير، فليست لعوام الناس حتى ينقلون الروايات ويأمرون الناس بها. إذن القضية تحتاج إلى تثبت وتعلم. وكلما علم العبد أن هذا الحديث تشريع كان يعني هذا راد إلى تصرعه في الرواية والنقل. ولذلك يذهب الكثير من أهل العلم إلى المنع مطلقا من قبول الضعيف في الفضائل وفي غيرها غلقا لهذا الباب، لأن الكثير يتسارع فيه. ولذلك بترى كل واحد لما يسمع حديث ضعيف يقولك يعني الشيخ ما ينفعش يعني في الفضائل مطلقا بغير قيد ولا شرط ولا تقييد. لا، الذي قبل الحديث الضعيف في الفضائل إنما قبله مشروطا وليس على الإطلاق. ماشي؟ نعم. نعم، جزاك الله خير. هنا في مسألة أخرى يعني أشار إليها أخونا، أنه إذا نقل الحديث الضعيف بعد معرفة هذه الشروط فإنه ينبغي أن يذكر الحديث بلفظ يفيد الضعف ولا يعمي على السامعين. بمعنى بعض الناقلين لما ينقل الحديث يستعمل أسلوب التدليس، الحديث ضعيف، فيأتي ويقول وروى الحاكم عن أبي هريرة وينقل الحديث، ثم يقول أخرجه الحاكم والبيهقي في سننه وابن ماجه والطبراني، ويعد يذكر حوالي 50 مرجع، كل هذا لا يدل على صحة الحديث ولا على قبوله. فكثرة تخريج الحديث ليس دليلا على الصحة، التخريج أمر والصحة أمر آخر. هل اشترطنا في شروط الصحة أن يكون الحديث الصحيح أخرجه جماعة من المخرجين هم حفظوه؟ ما قلناهوش. إذن كثرة الكتب لا تدل على صحة الحديث. طيب هو عارف أن الحديث ضعيف، لا يجوز له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ألفاظ الجزم خاصة بالصحيح، فإذا نقل الضعيف فإنه يقدم الحديث بلفظ التمريض، يقول روي عن رسول الله الله عليه وسلم، أو قيل عنه كذا، أو يذكر عنه كذا. فإذا كان الناس لا يفهمون معنى قال أو روية، ينبغي أن يوضح ويقول وقد ورد حديث ضعيف، ويذكر الحديث بيانا وأداء للأمانة. لكن الكثير بيستحي، يقول لك الناس لا تفهم، ولا يريد أن نوقع ناس في حيرة. لا، لا ينبغي أن تعمي على الناس أمر الدين. نعم. يعني يرد حديث مثلا في فضل صور معينة، في فضل صور معينة، ينظر في نفس القضية بالشروط، هل يندرج الحديث تحت هذه الشروط أم لا؟ لأن في حديث موضوع طويل جدا في فضائل صور القرآن مشهور بين العلماء، في واحد كذاب وضع حديثا مكذوبا في كل صورة وضع فضلا، كل صورة وضع فيه ايه فضل في فضل هذه الصورة، فنفس القضية تندرج تحت هذا الأمر. ففضائل القرآن يدخل في الفضائل الأعمال، فينظر في هذه الشروط وانطباقها عليه. طيب، معمول به، يعني مثلا ورد فضل في عمل، مثلا في فضل التسبيح، فضل القرآن، أي عمل في فضائل الأعمال، فضل قيام الليل، ماشي، فأنا عندي أصل القيام مشروع، فيأتي حديث يذكر فضلا أو ثوابا لهذا العمل، لا يخصص، يذكر ثوابا لمطلق العمل ولا يقيد سنة، لأن لو خصص يبقى وقع في البدعة، يبقى لا يندرج تحت أصل، لا، إنما يذكر ثوابا للعمل فضلا لهذا العمل الذي هو في الأصل مشروع. فيأتي هذا الحديث وننظر فيه، أصل القيام مشروع، والحديث ورد في فضل القيام أن من قام له كذا وكذا في الجنة، فهذا الحديث يندرج تحت أصل مشروع، فينظر في ضعفه وفي عدم اعتقاد ثبوته عند العمل به. نعم. والشرط المهم جدا يا جماعة الذي ينبغي أن نركز عليه هو عدم اشتداد الضعف، ده أهم شرط، أن يكون الضعف خفيفا ينجبر، فإذا صار الضعف شديدا فإنه غير معمول به ومهجور الحديث. يعني باب الشواهد باب آخر، باب الشواهد والمتابعات باب آخر، لكن نفس القضية هي نفس الأمر، بمعنى أنني لا أقبل شاهدا إلا إذا كان الضعف فيه خفيفا. يعني مثلا عندي العمل مشروع، ورد حديث بإسناد ضعيف، فهذا الحديث على إطلاقه غير مقبول، فربما يرد حديث آخر بنفس المعنى واللفظ يعض هذا المعنى، يبقى شاهد له، يشهد لما تقدم، لكن اشترط في الاثنين أن يكون الضعف خفيفا ينجبر. أيوة، هذا الحديث ورد من قول بعض الصحابة رضي الله عنهم، نعم، لكنه يعني هذه الكلمة لها فضائل كبيرة، فلها تحت أصل، فينظر في هذا الإسناد الذي صح في ذلك أنه ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. أيوة، الحديث الشاذ ضعفه شديد. وهنا أنا بقول إيه؟ الإشكال إن البعض لا يميز ما هو الضعف الشديد وما هو الضعف الخفيف، هي دي المشكلة. يعني أنا مثلا أقول لك الحديث المعظم ضعفه شديد ولا خفيف؟ شديد. طيب المرسل على التفصيل، في مرسل ضعف ضعف خفيف، وفي مرسل ضعف ضعف شديد، إذا نشوف التفصيل دوت، يعني حتى أقسام الضعيف محتاجة إلى واحد إيه؟ فاهم.
أي
ما احنا ردناه ردناه ما كناش ردناه، لكن هو فيه تفصيل واختلاف، يعني هذا حديث على خصوص فيه تفصيل أكثر من ذلك، لكن قصدي ان الحديث الشاذ هو احد اقسام الحديث الضعيف ضعف شديد. ليه؟ لان الشاذ دال على خطأ الراوي، يعني اخطأ فعلا، بدليل ان اصحابه الكبار خالفوه، ماشي. طيب النوع الرابع كده في أي إشكال في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ نعم. قيام الليل عمل مشروع، لكن تخصيص ليلة العيد بقيام الليل ده بيسمى بدعة إضافية. احنا بنقول أن الحديث يرد بغير تخصيص، إنما يرد بذكر فضل بذكر ثواب، لا يخصص ولا يقيد. تروح فده القيد الفقهي. القيد الفقهي يا جماعة مسألة تحتاج إلى فهم. القيد الفقهي أمر واسع، بمعنى أن الحديث عندما يرد على أصل مشروع معمول به، هذا الأصل لا يخصص العمل ولا يقيده ولا يحدده، إنما يبين ثوابا فقط غير تخصيص. يعني قيام الليل على الإطلاق مشروع، فيأتي حديث بفضل قيام الليل بالثواب، يذكر ثوابا لكن لا يخصص، لا يقول قوم ليلة كذا. فمثلا الحديث من قام ليلة النصف من شعبان فإنه إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان على من قام الليل فيغفر لجميع عباده إلا مشاحن. طيب هذا التقييد ما هو دليله؟ يحتاج إلى دليل. فالأصل في الحديث التي تندرج تحت أصل ألا تخصص عملا مشروعا. التخصيص يبقى يندرج تحت البدع الإضافية وليس تحت السنة المشروعة. نعم. أي القيد الفقهي. نعم. طيب النوع الرابع المسند. هنا ايه تعريفات مهمة جدا. المسند قال الحاكم هو ما اتصل اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الخطيب هو ما اتصل الى منتهاه، وحكى ابن عبد البر انه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء كان متصلا او منقطعا فهذه اقوال ثلاثة. ايه معنى الحديث المسند؟ الحديث لا يروى إلا مسندا، حديث بغير إسناد ليس بحديث. ولذلك قال الزهري لابن أبي فروة قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ما لك تأتينا بأحاديث لا ختم لها ولا أزمة. ابن أبي فروة قاعد يحدث كل شوية قال رسول الله قال رسول الله ولا يسند. فقال الزهري لا قاتلك الله، انت عمال تقول قال رسول الله، فين الاسناد بتاعك؟ ما ينفعش. فلا يقبل حديث الا مسندا، فالحديث بغير اسناد لا قيمه له. ولذلك يقولون على الحديث الذي يرد بغير اسناد لا اصل له، يحكم عليه كده يقول لك لا اصل له. ليه؟ انا لم اجد له اسناد، لأنه حديث مشهور ومعروف. زي مثلا حديث ايه؟ رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. شوف حديث مشهور جدا كلنا حافظينه، لا إسناد له. فيقولون لا أصل له، لا أصل له. إذن ربما يكون مشهور، لكن عندما نبحث عنه فلا نجد له إسنادا، يبقى في درجة من الضعف شديدة، ما ينفعش في القبول. ليه؟ لأنه لا إسناد له. فلا يروى حديث بغير إسناد. إذا شرط في قبول الحديث أولا أن يكون مسندا، بعد أن يسند الحديث ينظر في قبول هذا الإسناد وفي رده. فبغير إسناد لا يكون حديثا. إذا معنى الحديث المسند أن يكون متصلا إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سميت كتب السنة بالمسانيد. كتب السنة سميت المسانيد. ليه؟ لأنها مسندة، لا يذكرون الحديث إلا مسندا. فلذلك هات أي كتاب للأئمة المتقدمين، البخاري ومسلم الطبراني البغوي بن خزيمة، لا يتكلم كلاما من عنده، كل كلامه ايه؟ حدثنا فلان عن فلان، حدثنا فلان، كله أسانيد، لا كلام لهم. ولذلك الكلام قليل والرواية كثيرة. لكن الذي جاء من بعدهم عمل ايه؟ بدأ يشرح كلام العلماء. البخاري ملوش كلام، كلام البخاري في التبويبات باب كذا وكذا بس. يأتي المتأخرون يشرح كلمة باب دي في 5 صفحات هكذا. يعني شروح البخاري متعددة تربع على 100 شرح. فين كلام البخاري؟ ليس له كلام إلا في التبويبات، كلام قليل جدا. إذن فكانت عادة العلماء المتقدمين لا يتكلمون إلا بالأسانيد، كان كل كلامه نقل، ودي كانت الوظيفة الأولى. ولذلك حفظ الله الدين بهؤلاء العلماء. كيف؟ كانت همتهم منصرفة إلى حفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو الأصل، أنا لما أحفظ الأول وأمس الأصل العلم فالذي يأتي بعد يستريح، استريح. ولذلك أراح من جاء بعدهم فقد نقلوا العلم، فالذي جاء بعده بدأ إيه؟ يأصل على ما تقدم، يشرح الإيه؟ اللي قال العلماء. نعم. دار الدين الرهبان ونقل وصنف وكتب الطلاب كتاب موطأ. فالموطأ لما ننظر إلى معناه هو الممهد والمبين والطريق الموصل. فكان كتابا تواطأت عليه الألسنة والأيدي وتواطأ فهمه للناس جميعا فسمي الموطأ. وكل إنسان له يعني ما يعني له شرط في تسمية الكتاب. كل إنسان يعني يضع كتاب ويسمي الكتاب بأي اسم ما يريده. نعم. النوع الخامس المتصل، ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه. تكلمنا على اتصال السند، وقلنا بأن الشرط الأول في قبول الحديث أن يتصل إسناده. طيب، إذا معنى متصل يخرج عن هذا القيد المنقطع بكل أنواعه، زي المعلق، المعضل، المنقطع، المرسل، المدلس، أنواع 5 تخرج عن الاتصال. فإن لم يكن متصلا ظهرت فيه عدة أسباب للانقطاع وهي متعددة كما تكلمنا عليها. فلما يكون مثلا هذا حديث إسناده متصل، معنى ذلك أنه ليس مرسلا ولا معضلا ولا مرسلا، لكن قد يكون موقوفا، يعني متصل إلى الصحابي، متصل إلى الصحابي. لأن نفس المسألة احنا بنقيدها في قبول الموقوفات. عندك أثر موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طيب هذا الأثر ذكر بإسناد إلى عمر، هل نطبق شروط الصحة على هذا الإسناد كما نطبقها على الحديث المرفوع؟ يعني نستعمل نفس القواعد في الآثار الموقوفة كما نستعملها في الأحاديث المرفوعة؟ يعني أعمل إيه؟ موقوف أيوة، لكن هو موقوف عن عمر، يعني قال مثلا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أنه قال كذا وكذا وكذا. الكلام على أنس ده أنا عايز أتأكد منه، هل شروط صحة الإسناد في الحديث المرفوع تطبق على الحديث الموقوف؟ لا، هو كلامه كلام الصحابي مش شرط. لكن أنا دلوقتي ده أدراني أن أنس بن مالك قال هذا الكلام، ولعله مكذوب عليه مش كده؟ إذن لازم أتحقق من صحة الإسناد إلى الصحابي. نفس القضية في أقوال الصحابة والتابعين، يحقق إسناد هذا الإسناد إلى قائله، شوف نفس المسألة. ولذلك ذكرت آثار الصحابة مسندة، ليه؟ عشان اعرف دلوقتي هذا الكلام نقل عن ابن عباس مين اللي نقل عنه. طب النقل تعارض عن ابن عباس، تعارض يعني مرة الكلام في تفسير آية وفي نفس الآية قال كلاما آخر، تعارض الأقوال عن ابن عباس. أي الأقوال أقدم؟ لازم الأول أشوف من الذي نقل هذا الكلام عن ابن عباس. هتجد أن في واحد ضعيف نقل كلاما عنه فلا يقبل كلامه. إذن يتحقق في صحة الكلام إلى الصحابي أيضا. ده احنا في الإسناد بنعمل كل حاجة، يعني يتوقف في كل شيء على الإسناد حتى في صحة الكتاب. لو أن هذا الكتاب نقل إلينا بإسناد ضعيف يبقى الكلام ما ينفعش، ليس لابن كثير، لا واحد تاني. ولذلك تأتي على بعض المخطوطات يقول لك ايه صنفه مجهول مش عارفين اسمه، يقول لك على مثلا على كتاب رحلة الشافعي، كتاب صغير كده مطبوع لا يثبت. ليه؟ لأن الإسناد إلى الشافعي ضعيف. إذا ضعف الكتاب. كتاب الصلاة للإمام أحمد ضعيف. ليه؟ الإسناد إلى أحمد ضعيف، لا ينفعش. شوف تخيل أنا أحكم على كتاب كامل أنه ضعيف أو مقبول بالإسناد. كذلك في أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم. هتأتي مثلا على أقوال الصحابة في التفسير، هتجد ربما ترى الأقوال للصحابي الواحد كثيرة. لا لازم أجمع دلوقتي، هل كل قول نقل عنه ثابت إليه؟ وممكن واحد يفتري عليه كلام، وده وقع في الأمة، فينبغي أن ينظر في ذلك ويعني تضطرد هذه الشروط في قبول الروايات. نعم. هو الضعف بيجي من ايه؟ من شرط واحد بس، اللي اسمه كله سليم لكن في واحد ضعيف. خلاص يحكم بالاقل وليس بالاكثر. بالاقل يعني اذا وجد في الاسناد علة واحدة للضعف سقط الحديث. يبقى كل الاسناد ثقات كبار علماء وفي رجل في الوسط ضعيف، خلاص سقط الحديث. طيب النوع السادس المرفوع. قال هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، ونفى الخطيب أن يكون مرسلا. فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عبارة مشهورة جدا في كتب العلم يقول لك عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. هذه كلمة اختصار، بدل ما يقول لك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا بيختصر هذه الكلمة ويقول لك ايه عن أبي هريرة مرفوعا. يعني ايه؟ يعني رفعته أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده معنى المرفوع. إذن الحديث المرفوع يعني رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده معنى إطلاق معروف واتفق عليه العلماء أن كلمة مرفوع أي نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إلا إذا قيد، يقول مثلا عن معمر عن ثابت رفعه إلى أنس، لكن دي عبارة قليلة جدا يعني تبه إلى أنس، قال لما ترد هذه اللفظة. لكن المعول عليه والمشهور أن إطلاق المرفوع إنما يختص بما نقله الصحابي ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ونفى الخطيب، الخطيب ده مش خطيب المنبر، لا ده الإمام الخطيب البغدادي، واسمه اسمه ايه؟ علي ابن ثابت. الخطيب يعني أعلم من تكلم على قواعد المصطلح، أعلم الناس في تصنيف كتب المصطلح، أو قال العلماء ما ترك الخطيب فرعية أو جزئية في في قضايا الحديث إلا وصنف فيها. نعم نعم هو يعتبر يعني كما قال ابن نقطة، نقطة إمام كبير بس ابن نقطة، قال كل من أنصت علم أن المحدثين عيال على الخطيب البغدادي، كل من أنصت علم أن المحدثين عيال على كتب الخطيب رحمه الله تعالى. معذرة الخطيب اسمه علي بن ثابت، علي بن ثابت نعم، ولو علي بن أحمد، علي بن أحمد نعم. طيب النوع السابع الموقوف، نفى الخطيب أن يكون مرسلا، بمعنى أن المرفوع ليس فيه ذكر الصحابي إنما فيه ذكر التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المشهور الذي جرى عليه العمل أنه إذا قال التابعي قال رسول الله أو رفعه التابعي فإن ذلك يعني أنه أضافه إلى النبي عليه السلام، فخطيب يعني فرق، لكن الذي جرى عليه العمل العموم. أما المرفوع لا يشترط فيه الاتصال، والمتصل شرط فيه الاتصال، بمعنى أنه إذا قال هذا حديث متصل يعني هل في انقطاع؟ ليس انقطاع. لكن إذا قال حديث مرفوع ممكن أي واحد يرفع، أي واحد يرفع أي حديث، ده هو الرافع، قاله راوي الحديث. ما هو المرفوع أمر والاتصال أمر آخر، المرفوع بيان أنه مرفوع إلى رسول الله وليس إثبات للصحة، ماشي؟ المرفوع بيان أنه مرفوع يعني رفع أضيف إليه، لكن لا يشترط في الرفع أن يكون متصلا، فقد يكون منقطعا، فقد يأتي مثلا التابعي ويرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون متصلا؟ لا، رفعه يعني إيه؟ يعني أوصله إليه، بلغه إليه، نماه، هذا معنى الرفع. يعني أن يكون مثلا أن يقول عن حميد تابعي، حميد هذا، عن حميد رفعه أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اصطلاح وضعه العلماء اختصارا، اصطلاح، بدل ما يقول عن حميد عن رسول الله قال لك عن حميد مرفوعا، اختصر. قد يكون المختصر المصنف نفسه، مصنف الكتاب قد يختصر، قد يختصر الراوي نفسه، فهذا الاطلاق وارد، ربما يقع من المصنف او ممن بعد المصنف. نعم، هذا بيان فقط لانه مرفوع وليس لانه متصل. نعم، مرفوع يعني انا اعرف من خلال هذا حاجه واحده، انه ان رسول الله قاله بس، لكن ثبت عن او لم يثبت بحاجه ثانيه، ماشي؟ يقول مثلا في الحديث عن انس مرفوعا، فهمت الكلام ده ايه؟ طيب عن انس موقوفا، بس كده، عن انس مرفوعا يعني قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن انس موقوفا يعني مين اللي قاله؟ بس هو كده، ده المقصود، ان يقول ان كلمه مرفوع دي معناها ان رسوله هو الذي قال الكلام. يبقى عايز افرق لك، يقول لك في فارق بين المرفوع والموقوف والمقطوع وسياتي، ماشي؟ عايز افرق بين هذه الاصطلاحات عشان تفهمها، اذا مر عليك هذا الذكر يبقى انت فاهم ايه معنى مرفوع، ايه معنى موقوف، وهكذا. الروايه نفسها، الروايه نفسها، انت لما تقرا الحديث رايت في اخر الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى حديث ايه؟ مرفوع، خلاص. انت ممكن وانت ماذا قلت لك الراجل الحديث ده من الترمذي ماشي كتبت الاسناد عن عمر بن الخطاب وقلت مرفوعا قلت على اي اساس انه مرفوع اما قرأت في الاسناد مين النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لي مرفوع انا افهم من هذا الكلام ان عمر رفعه الى رسول الله بس كده طيب ورد الحديث بغير رفع من قول عمر بن الخطاب طب انت مرن لازم نحدد يا جماعه لما يجي انقل الحديث انا عايز انقل دلوقتي وبين كيف نقلت الحديث انا وجدته في ابن ماجه موقوفا على عثمان بن عفان طيب اكتب ايه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه واذكر الكلام لو لم اذكر كلمه مرفوع او مكف ربما يلتبس الامر طب انا دلوقتي هذا الكلام اللي نقله عن عثمان ده من كلام عثمان ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما اقول عن عثمان موقوفا يبين حصل خلاص ايه الموضوع انتهى اذا هذا الكلام من كلام عثمان وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح او هكذا هي جماعه المساله عباره عن اخذه هكذا في الرفع عندما يرد في الروايه هم ينقلون شيئا سمعوه الرسول صلى الله عليه وسلم نقل حديثا سمعه الصحابة ماشي فعندما سمعه عمر وعثمان وعلي وباقي الصحابة عندما ينقل الحديث يقول ايه سمعت الرسول يقول كذا ماشي طيب جه واحد سمع الحديث من عمر ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه سمعت عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ماشي طيب عمر قال كلاما الكلام من عنده مثلا عندما قال لعمر ألا تستخلف فقال عمر رضي الله عنه قد رضيت لكم ستة ذا كلام مين كلام عمر طيب لما قال الكلام دوت سمعه الناس بعده فنقلوا الكلام قالوا قال عمر كذا وكذا وكذا اذا هو ينقل ناقل فقط فهو ينقل بما سمع فان سمعه مرفوعا يحدث به مرفوعا ان سمعه موقوفا حدث به موقوفا مجرد نقل اداه للنقل فقط فالعلماء وضعوا اصطلاحات حتى لا يشكل الامر حتى لا يلتبس المرفوع مع الموقوف مع المقطوع يبقى كل حاجه لها ايه اصطلاح معروف فبعد كده على حال هذا الموضوع نعم الموقوف يعني انت بتعجلوا السؤال يعني هذا الكلام سياتي الان بالتفصيل يقول الموقوف ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه الا مقيدا وقد يكون اسناده متصلا وغير متصل وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين ايضا اثرا وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا قال وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر ما كان عن الصحابي قلت أي ابن كثير ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما طيب هنا الكلام على ايه على الموقوف اي اقوال الصحابة رضي الله عنهم اقوال الصحابة من الامور التشريعية يعني عندما يعد العلماء الادلة الشرعية في السنة في القرآن او في الشريعة كلها يقول ايه الادله الشرعيه التي نستدل بها على الاحكام الشرعيه القران السنه الاجماع القياس قول الصحابي اذا قول الصحابي شرع يحتاج اليه في استخراج الاحكام وفي العمل اذا انا محتاج الان الى اقوال الصحابه ليه ربما أرى مسألة لا دليل فيها فأرجع إلى أقوالهم، فأقوالهم مقدمة على قول غيرهم. ولذلك كان أحمد يعمل بأقوال الصحابة ويكره أن يعمل بالرأي، وده منهج سديد. إذن العلماء يقول لك في مثلا في قضية جمع الرجل بين خمس نسوة أو زيادة على ذلك يجوز. ليه؟ شرع الأربعة مثنى والثلاث ورباع، يعني تسعة. مثنى والثلاث ورباع، اثنين وثلاثة خمسة واربعة تسعة. والبعض قال مثنى مثنى وثلاثة ثلاثة ورباع رباع، يعني الكلمة جاءت مكررة فيكون مثنى مثنى يعني أربعة، وثلاثة ثلاثة يعني ستة، ورباع رباع يعني ثمانية. واخد بالك؟ جمع 18 واحدة. طيب لما نأتي في هذه القضية يقول لك ما هو الدليل؟ الآية وقع فيها النزاع، اختلف فيها بعض العلماء، قالوا الآية لا تفيد بالصورة الواضحة التقييد بمنع الزيادة على الأربعة. طيب هنعمل ايه؟ لا شك ان القول الراجح ان لا تفيد ذلك عند علماء اللغة والبلاغة، لأنه من الممنوع بلاغة في لفظ القرآن أنه يذكر العدد المجموع مفردا، ده ممنوع في بلاغة القرآن. يعني هل من البلاغة أنت معك 10 جنيه في جيبك تقول ده أنا معايا 2 جنيه و3 جنيه و5 جنيه؟ هل دي بلاغة؟ كذلك القرآن، ليس من بلاغة القرآن أن يذكر هذا الجمع بهذه الصورة، لكن القول الفصل في ذلك عندما وقع النزاع قالوا وقد أجمع الصحابة على منع الزيادة على أربعة. يعني صار إجماع الصحابة دليل كبير في فصل النزاع بين العلماء، خلاص الإجماع بيحدد. إذن أقوال الصحابة دليل معتمد، وإن كان ليس بنفس القوة في الحديث النبوي لكنه يحتاج إليه إذا لم يوجد في الباب غيره. يعني أنا الآن في مسألة ما عندي فيها دليل لا في القرآن ولا في السنة، فوجدت أقوالا للصحابة وبغير نزاع، آخذ برأيي أم آخذ بأقوال الصحابة؟ أقوال الصحابة، فعليكم بسنتي مسترشد من بعدي. إذا أمرنا باتباع سنة خلفاء الراشدين المهديين من بعده، والصحابة يعني يستحيل أن يتواطوا على ضلالة، ده نادر ولا يقع أبدا. فصار إجماع الصحابة حجة يعتمد عليها ومعمول بها. إذا أنا محتاج الآن إلى قول الصحابي. إذا صنف العلماء مصنفات خاصة حوت أقوال الصحابة، نعم هنقول كتب خاصة كبيرة جدا وضخمة لا ترد في الكتاب إلا أقوالا للصحابة، عشان اللي عايز يعثر على قول يروح للكتب دي. أهم هذه الكتب كتاب المصنف لابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، والكتاب الثاني المصنف أيضا لعبد الرزاق، يعني كلاهما يسمى المصنف، ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، هذان يعني هما أعظم كتابين جمع أقوال الصحابة. في طبعا بقى كتب ثانية جامعة زي كتاب السنن معرفة السنن والآثار للبيهقي، والمصنف أشار إليه. البيهقي عمل كتاب سماه السنن الكبير، وكتاب آخر سماه معرفة السنن والآثار، في كليهما نقل أقوالا كثيرة عن الصحابة. إذن في كتب معتمدة إذا أردت أن ترجع إلى قول صحابي فهذه الكتب تعنى بذلك. إذا لم تغفل أقوال الصحابة في المصنفة بل نقلت كاملة. كذلك شرح ما يعطل الطحاوي لكنه قليل قليل، يعني حوى كما كبيرا من الأحاديث المرفوعة وكما قليلا من الآثار، لكن المصنفات إنما تعنى فقط بأقوال الصحابة، ربما يذكر حديثا في الباب لكن باقي الباب إيه؟ أقوال عن الصحابة. نعم الكلام يحتاج إلى دقة شوية، لأن الإجماع لا يتم إجماعا إلا إذا أجمع عليه العلماء. لو أن صحابيا خالف الإجماع باش إجماع، الإجماع يسقط، واخد بالك؟ يسقط على طول، ينخرم، يقول لك وقد انخرم الإجماع بقول ابن عباس، خلاص مفيش إجماع. نسميه إيه؟ وقال جمهور الصحابة، واخد بالك؟ فالإجماع لو خالف واحد، ولذلك تجد ان معظم مسائل ابن حزم لما خالف فيها الاجماع نزل، خالف ابن حزم فالاجماع يسقط. فمخالفه عالم واحد معتد به تنزل الاجماع، واخد بالك؟ نعم على الغالب. يعني العلماء خصوا قالوا والله احنا عايزين نميز كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الصحابي، فنختار اسم الحديث المرفوع واسم الحديث الموقوف. فنقول مثلا نقول والله على الحديث المرفوع نسميه خبر اصطلاح، والحديث الموقوف نسميه اثر، وده الغالب. لكن ربما يرد الاثر على الحديث المرفوع، ربما يرد، لكن الغالب في الاصطلاح ايه؟ ان الاثر خاص بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر خاص به. نعم معارضة، الأخي يسأل على معارضة وقعت بين حديث ضعيف وبين أقوال لأهل العلم. فأولا ننظر في هذا الحديث، هل يصل إلى مرتبة الحجية أو القبول أو الشاهد أو لا يصل؟ فإن كان لا يصل فإنه لا قيمة له، ملوش قيمة، كان حديث غير ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فينظر الآن في أقوال العلماء في ذلك، فربما ترى حديثا ضعيفا لكن عليه العمل، يعمل به. زي مثلا ايه؟ الماء لا يغيره شيء، الماء طهور لا يغيره شيء الا ما غلب على لونه وريحه او طعمه، ماشي. الزيادة الاخيرة ديت اللي هي الا ما غير الرطوبة الثلاثة ضعيفة باتفاق العلماء، ومع ذلك انعقد الاجماع عليه، اتفقوا على هذه اللفظة ان الماء طاهر بشرط الا تتغير اوصافه الثلاثة، الطعم والرائحة واللون، ماشي. فقد يكون الحديث ضعيفا لكن يعمل به لا يهدر. ولذلك الامام احمد كان يقدم الحديث الضعيف على الرأس، لكن أي ضعف؟ ضعف ينجبر، لكن الضعيف ضعف شديد غير مهدور. نعم طيب المقطوع تعبت ولا؟ احنا لسه قدامنا 4 ساعات ان شاء الله. قال المقطوع وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا، هو غير المنقطع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضف إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبو بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، وحكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح. أولا المقطوع غير المنقطع، المقطوع اصطلاح وضع لتمييز أقوال الصحابة عن أقوال التابعين، فإذا جاءنا قول للتابعي نقول هذا مقطوع. يعني ايه؟ يعني قطع الى حد التابعي ولا يصل الى الصحابي، ده معنى المقطوع. اذا المقطوع اصطلاح ليس معناه انه ضعيف، لا، معناه انه موقوف الى هذا التابعي بس. لكن المنقطع الذي فيه سقط فيه ضعف، ده معنى المنقطع. اذا المنقطع علة في الحديث دليل على الضعف، اما المقطوع فهو بيان بان هذا الحديث موقوف على التابعي من اقوال التابعين، ولذلك اقوال التابعين ايضا ينظر فيها. فخير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، اذا انا محتاج الى اقوال القرون الخيره اصحاب الفهم والسنه، فيستضاء باقوالهم ويتعلم منهم. طيب القضيه الثانيه في مساله هامه، في قول الصحابي كنا نفعل او نقول كذا، هذه الكلمه فيها تفصيل، كنا نفعل كذا وكذا. طيب هذه الكلمه تحتمل امرين، اما ان يقول هذا القول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واما ان يقال بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة من اثنين، كنا نفعل كذا وكذا. قال جابر بن عبد الله كنا نعدل والقرآن ينزل. طيب كلام جابر بن عبد الله يدل على أنه وقع في زمان النبوة أو بعد زمان النبوة؟ قال أن القرآن لا نزول بعد النبوة. طيب إذن ينظر في ذلك القيد، فإذا كان القول كنا نفعل أو كنا نصنع، وكان ذلك القول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه له حكم الحديث المرفوع، يعني كأن رسول الله قاله. طب هو رسول قال حلم، لكنه إقرار. احنا قلنا في أول دروسنا أن السنة النبوية قول فعل تقرير، إذن التقرير سنة. طب كيف يكون التقرير سنة؟ طيب واحد عمل أمر، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وده في آخر المدينة، ما رأيكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نقول أن التقرير سنة هنا؟ أيوة سنة. لماذا؟ لأن الوحي يأتي في كل وقت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يقع أمر في زمانه بين الصحابة ويسقط عنه، لا، لازم يبين. لا يجوز التأخير في حق النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أمرا منكرا، يبين. فإذا وقع أمر في زمانه دل على إن سكت دل على تقريره على هذا الأمر. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون أمورا، فبسكوت النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصدمون على الجواز، وسكت عن ذلك ورآه ولم يتكلم. يعني مثلا عندما جاءت جاريتان وضربت الضف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، استدلوا بذلك على جواز ضرب الجارية بالضف. طب ليه؟ هل أمرهما بذلك؟ أبدا. لكن هل تظن أنه يرى معصية ولا يبين؟ مش ممكن، هذا لا يجوز. فلما رأى ذلك وسكت عنه علم أنها جائزة غير مشروعة، فإقراره على أمر دليل على المشروعية. كان يرى الحبشة يلعبون في المسجد يوم العيد، رآهم بس، قالوا وفي ذلك دلالة على جواز لعب الحبشة في يوم العيد. إذن بيستدل على إيه؟ على السكوت، أنه لا يسقط على منكر أبدا، فدل التقرير على السنية. طيب إذا قال صحابي الكلمة وكانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أيكون لها حكم المرفوع أيضا؟ يعني كنا نفعل كذا وكان هذا القول في زمان عمر. أقول بقى إن هذه الكلمة تدل على أنها مرفوعة؟ لا، موقوفة. إذا هل تستوي هذه مع الأولى؟ أبدا لا يستويان. ليه؟ لأن الأول بمثابة قول النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل في زمانه يعني كأن رسول الله قال هذا الكلام، لكن كنا نفعل بعد زمانه فمن قول صحابي فهذا ليس من السنة، لكنه من قول الصحابة، وإذا وقعوا في ذلك أو قالوا أمرا ولم يخالفوا ذلك فيعني يرتقي إلى القوة، لكن لا يصل إلى مرتبة الحجية، لأن الفارق بين قول الصحابي وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة لا يحتاج إلى غيره، لكن قول الصحابي هل حجة؟ لا، ليس حجة، خاصة إذا خولف. فكنا نفعل في غير الزمان النبوي ليس دليلا على أنها سنة، بل هذا من قبيل أقوال الصحابة الموقوفة. قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون، أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع. وقال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. وقالت في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، نفس القضية في بعض العبارات والألفاظ. عندما يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، عندما يقول الصحابي هذه الكلمة الآمر والناهي في أصل التشريع ينصب على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المشرع ولا يشرع غيره من الناس، إلا إذا وردت قرينة تدل على أن الآمر هو بعض الصحابة، لكن لا تقول أو لا يأتي في الرواية أمرنا بكذا، إنما يقول أمر عمر بكذا، ولا يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، كأن هذه الكلمة المبنية للمجهول إنما وردت في اصطلاح خاص قاله الصحابة فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما نهى عنه. فهذا أمر عام في كل هذه العبارات، إذا وردت هذه العبارة دلت على أنها مرفوعة، لأن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في مثلا في قول عائشة رضي الله عنها من السنة ألا يخرج المعتكف إلا لحاجة الإنسان، مثلا تقول من السنة ذلك، هذا القول هو الحجية والدليل على عدم خروج المعتكف من اعتكاف إلا لحاجة الإنسان، واعتمده العلماء قالوا إن عائشة قالت من السنة فلا تصرف إلى سنة الخلفاء ولا من بعدهم، بل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثلا يعني في عبارات لو غيرت بتدليس، يعني مثلا لو انت جه واحد قال لك ايه عايز يروج حديث، وهذا الحديث لا يذكر في كتب العلم، وقال لك وهذا الحديث رواه مسلم، وهو لا يقصد مسلم صاحب الصحيح، انما يقصد مسلم اي مسلم في الشارع، هل هذا يجوز؟ ده اصبح تدليس. اذا في اصطلاح، لو انه استعمل اصطلاحا اخر وخالف اصطلاح العلماء يأثم، اذا مدلس ما ينفعش. كذلك الصحابة رضي الله عنهم، لا يأتي الواحد يقول من السنة ويقصد بذلك سنة الصحابة او سنة عمر او معاوية او عثمان او علي، لا، انما ينصب الكلام اولا على السنة المرفوعة، إلا إذا وردت قرينة تدل على أنها سنة الخلفاء أو من بعدهم. كذلك في قوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، من الذي أمر بلال بهذا الفعل؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلاف في ذلك. قال: وما قيل من أن تفسير الصحابية في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. هنا في أقوال الصحابة في التفسير انقسم العلماء، هل قول الصحابي على تفسير آية يعد حجة أم لا؟ الصحابة رضوان الله عليهم لو تتبعت أقوالهم تجد أن في أقوال كثيرة جدا حكم الله ووردت عنهم في تفسير النصوص النبوية والآيات القرآنية. طيب، هل كل قول قاله الصحابة في تفسير آية يبقى حجة من جهة البدء؟ لا. ليه؟ لأن الصحابة اجتهدوا واختلفوا ونقلوا روايات وفهموا أفهاما متباينة، وبعضهم كان ينقل عن بني إسرائيل، إذن فيه حوارات كثيرة، فلا يكون قوله حجة ملزمة إلا في قضية واحدة، ألا وهي إذا قال الصحابي قولا في سبب نزول آية. ليه؟ لأنه في سبب النزول لا يجوز له الاجتهاد في ذلك. هل في واحد يجتهد يقول لك دي ممكن تكون نزلت في مكة ودي في المدينة؟ لا، لازم يكون أمر توقيتي، يعني سمع ورأى، رأى رسول الله ينزل عليه الوحي وهو جالس معه فرأى سبب النزول، أو كان في المعركة ونزلت الآيات في المعركة علم النزول. إذن كانت أقوالهم حجة فقط في سبب النزول. ليه؟ لأنه لا مجال للرأي فيها. هل في مجال واحد يشوف رأيه أو يفكر في ذلك؟ لا، هي كلها مبنية على إيه؟ على النص، على التوقيف. لكن في غير ذلك في اختلاف الآيات وتنوعها، لا، كل واحد يجتهد، بل ربما طرق صحابي الواحد له في تفسير الآية قولان، فيش مشكلة. ليه؟ لأنه يجتهد، كما أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم الأئمة الأربعة اجتهدوا في قضايا فتضارب بعض الأقوال، لا مضرة في ذلك. إذن فقول الصحابي استقلالا ليس حجة إلا في قضايا معينة، حتى في الأحكام الفقهية في أمر فقهي لا يكون قول الصحابي حجة. ليه؟ لأنه يقرأ الحديث والآيات ويستنبط عند آلة الاجتهاد. ولذلك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الصحابة كانوا أغزر الناس علما. ليه؟ يقول: لأن أذهانهم تفرغت لفهم القرآن والسنة بخلافنا، فقد شوش علينا. يعني الصحابي لما جلس يتعلم العلم عند اللسان العربي الفصيح، لاحظ ان العرب كانوا اهل فصاحة، يعني ياتي بالكلمات العربية القوية، فعندما نزل القرآن لم يحتاجوا ان يفسر لفظ القرآن، مش محتاج. ليه؟ لان كل العبارات هو عارف اللفظ العربي، عارف. بل ان بعضهم يعني كان اذا سئل عن مسألة في قضايا ربما بالشعر يجيب شعرا اللي عايزه، يأتي سال يسرد أبياتا من الشعر فيجيبه الصحابي بأبيات مثله على طول على البديهة. بل ان يعني في من المواقف الطريفة ان في ثلاثة من الشعراء في عصر الاول ذهبوا الى بلدة تسمى طيهافة. هذه البلدة يعني تلذذوا في العيش بها، يعني ما تشتهي الأنفس، فقال كل واحد ليضع كل واحد شطرا من الشعر ويكمل الذي بعده. أنا إيه هقول بالشعر وأنت تكمل بعدي بنفس القافية. شوف المسألة، يعني عندي إيه استحضار في لسان عاطل على البديهة. فقال الأول: لقد تلذذنا بالعيش في طيهافة. فرد الثاني عليه وقال: بعد أن اشتتتنا القدح اكتفافا، شربنا القدح على طول. فالثالث يعني ما كانش مستحضر، فارتج عليه البيت، فقال في الثوب وامرأتي طالق ثلاثة. يعني ايه مش لاقي حاجة فزعل، فقال ايه كلمة وقعد يعيط على مراته يطلعها، معلش يعني استحمل. فالشاهد ان الصحابة كانوا اصحاب لسان عربي. طيب هؤلاء الصحابة عندما نزل القرآن وتعلموا السنة، الاذهان الصافية، ما عنده وقت يدرس مصطلح بينة. ليه؟ عند الحديث مباشرة. اذا يتفرغ ايه؟ لفهم النص. احنا لسه عمالين ايه كمان خمس ست سنين نبص في حديث النبي ونفهم معناه، لكن الصحابي على طول يقعد بقى ايه تنزل الآية يقعد يفهم الآية استنباط. فده اختلاف كبير بيننا وبينهم. عنده الأدوات، يعني جميع أدوات العلم موجودة مع الصحابة. علم المصطلح مش محتاج له، اللغة العربية هي أعلى درجات العلم بها، الفهم الصحيح والقواعد الأصولية موجودة عنده بداهة. فنحن حتى نصل إلى منزلة الصحابة وهم في العصر الجاهلية محتاجين ايه مشوار طويل. فتفرغت أذهانهم لفهم القرآن والسنة، فكانوا أحسن الناس أفهاما وأدق الناس علوما. فالصحابة عندما يعني يستنبط من القرآن والسنة أمرا يبقى قول مسدد على قول غيره. لكن ربما وقع النزاع في أقوال الصحابة في بعض القضايا، فلا تكون حجة ملزمة إلا إذا كان في أمر تبين فيه أنه رفعه أو كان في سر نزول آية. يقول أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع. نفس القضية، شوف بقى الإطلاق هو إذا قال التابعي أن عمر نمى الحديث أو رفعه، يعني إيه؟ يعني أوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا موجود في الأسانيد ومعلوم أنه ربما يقول التابعي عن الصحابي أنه ينميه أو يرفعه أو يبلغه، ده وارد. فإذا رأيت هذه العبارة ففيها دلالة على أن الصحابي نقل هذا الكلام ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في مسألة لكن يعني نرجعها في الحديث الذي أظن أساسي في الكلام على الحديث المرسل، ألا وهي مراسيل الصحابة. مراسيل الصحابة يعني أرى أن احنا يعني نقف عند الحديث المرسل. نعم في يعني ورقة مقدمة يعني. نعم طيب معذرة. في ورقة تكون نرجو تأجيل الامتحان بعد امتحانات نص العام. هذه الورقة موجهة إلى الإدارة، الشيخ علوان بقى يعني مسؤول عن هذه الورقة. اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ما وردت صحته، وإن كان صحيحا فكيف العمل عليه؟ حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة حديث صحيح، ومن حديث حذيفة رضي الله عنه أنه نقل هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء جمهور العلماء الأئمة الأربعة فهموا هذا الحديث أن المقصود من قوله لا اعتكاف ليس نفي الصحة، إنما هو نفي الكمال، أي لا اعتكاف كاملا إلا في المساجد الثلاثة. والدليل على ذلك قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فعمم المساجد كلها في الاعتكاف. ثم يأتي عمل الصحابة في بيان ذلك، فلو كان الاعتكاف ممنوع في غير المساجد الثلاثة ما اعتكف الصحابة في المساجد. ففهم العلماء للنص بل إن فهم الصحابة جميعا لذلك، فإن في حديث حذيفة هذا أنه قال لابن مسعود أنت هاهنا وقوم عقوف بين ذلك وبين دار بني فلان، يعني أنت ترى أناسا معتكفين في هذا المكان ولا تنكر. وذكر حذيفة الحديث فقال له ابن مسعود لعلك نسيت وحفظه، لعلك نسيت وحفظه وأخطأت وأصابه، يعني أنكر عليه ابن مسعود هذا القول في إنكاره على من اعتكف في غير المساجد الثلاثة. فالذي نراه في ذلك هو قول من الأربعة في جواز الاعتكاف، وأما النفي هنا فليس منصبا على نفي الصحة بل هو نفي الكمال. رجل أدرك الإمام في صلاة الجماعة وهو في الركوع فكبر الرجل وركع، وقبل أن يقول سبحان ربي العظيم ولو لمرة واحدة رفع الإمام، فهل بذلك قد أدرك الرجل؟ إذا أدرك الرجل الإمام في ركوعه في أي وقت من الأوقات، أدركه راكعا فركع معه ووافقه على الركوع في هذه الهيئة ولو لحظة من الزمن فقد أدرك الركوع. وأما التسبيح فإنه سنة، فلو لم يسبح فقد حسبت له الركعة، فالتسبيح زيادة على أصل العمل. ولذلك قال في حديث المسيء قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، لم يذكر تسبيحا ولا ذكرا. إذن الركن في الركوع وفي إدراك الركعة إنما يكون بالركوع بالاستواء كاملا، ولذلك ينبغي أن يدركه راكعا وقد سوى ظهره في الركوع سواه. حديث بيقول إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع هصر ظهره، هصر ظهره يعني إيه؟ يعني سواه كل إيه؟ استقامة واحدة، الرأس مستوية مع الركوع مع الظهر. فينبغي أن تكون هذه الصفة الواردة في الركوع. بعض إخوان الشباب يعني لسه شباب وتلاقي راكع وظهره منحني وظهره مقوس، لا يعني ايه خلي كأنك قادر رياضة الصلاة، خلي ايه زاوية قائمة زي ما بيقولوا، الظهر مستوي تماما مع الرأس، لا يقنع رأسه ولا يرفعه، خليش رأس مدلدلة تبص من وراك ولا مرفوعة تبص في السماء. تفضل. ان الجماعة تدرك بإدراك أي جزء في الجماعة، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا مذهب الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أن إدراك الجماعة أقل ما يجزئ فيه ركعة يعني ركوع، لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أن إدراك الجماعة تدرك ولو جلس في التشهد الأخير، لأنه قال في حديث فما أدركتم فجعل الإدراك عاما في أي وقت في الصلاة. لكن شيخ ابن تيمية يرى خلاف ذلك، فشيخ الإسلام يرى أن إدراك الجماعة أقل ما فيه ركعة مع الإمام. نعم. لماذا يخرج؟ هو دخل في جماعة، والجماعة التي دخل فيها سابقة على الجماعة التي بعدها، والجماعة الأولى مقدمة على الثانية، فهو ترك الفاضل إلى المفضول، فلا ينبغي أن يعدل عن الصلاة الأولى، فإدراكه للتشهد في الجماعة الأولى أولى من إدراكه الركعة الأولى في الجماعة الثانية. ماشي؟ لأن معظم الأحاديث الواردة في فضل الجماعة إنما هي منصبة في الأصل على الجماعة الأولى، ليس له إمام راتب وليست له جماعة راتبة، يعني مسجد إيه على الطريق كل واحد يخش يصلي جماعة ويمشي. ماشي؟ مثل هذا المسجد خلاص حبيت تنتظر انتظر لأن ما فيش جماعة أولى، كل جماعة جماعة أولى. لكن إذا كان المسجد بإمام راتب وجماعة راتبة في وقت محدد تصل مع الجماعة الأولى فالأفضل فيها. رجل أراد أن يجامع زوجته ولكنه لم ينزل ولأنه يجهل حكمه صلى يوما كاملا فماذا عليه؟ نعم، إذا جامع رجل ولم ينزل فقد وجب عليه الغسل. فالغسل واجب عليه أولا، ثم عليه أن يقضي هذه الأيام هذه الصلاة التي فاتها بغير طهارة، يقضيها حينما يذكرها عندما يغتسل. حديث إن الله لا يحجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعة، حديث ضعيف. أرجو تخريج الأحاديث قدر المستطاع لأنها حجة لنا وذكر درجة صحته، يعني لا أفهم إيه معنى تخريج الأحاديث، يعني نتعلم تخريج الأحاديث ولا إيه؟ إذا كان المقصود من السؤال أن نتعلم كيفية التخريج فهذا إن شاء الله وقته، إن شاء الله تعالى سوف نأتي بالكتب الخاصة بهذا الأمر ونعلم تخريج الأحاديث إن شاء الله تعالى، لكن يعني نقطع شوطا في هذا الكتاب ثم نتعلم تخريج الأحاديث دروسا عملية في ذلك بإذن الله. عند بدء الصلاة أحيانا الإمام يقول حازوا بين المناكب وسدوا الفرج وصلوا صلاة موزعة والنظر في مكان السجود، هل هذا القول صحيح أم لا؟ هذا القول وارد في أحاديث وقد جمعها الإمام الذي صلى بالناس. فالثابت عليه السلام أنه كان أحيانا يقول استووا ثلاثا، استووا ثلاثا، وفي رواية سووا صفوفكم، وكان إذا قام وأقيمة الصلاة كان يسوي مناكب الصحابة، كان يرصنا رصا كما نقع الصحابة ذلك، يعني يسوي أقدامهم، وكان يعني يرصهم كالقداح، يجعل قدم هذا في قدم ذاك ومنكبه في منكبه. لكن لا ينبغي أو ليس من السنة أن يثبت الإمام على حالة واحدة، فالسنة التنويع، فمرة يقول استووا ومرة يقول سووا صفوفكم، يعني نوع روايات لا يدع الصفة كاملة يقولها في كل صلاة وفي كل حين. نعم. هل يجوز أن لو كان بيني وبين الذي بجواري في الصلاة قليل من الاتساع أن أسد الفرج أم لا يجوز الحركة في الصلاة؟ لا، يستحب أن تسد الفرج، فمن سد من وصل صفا وصله الله، فإذا وجدت فرجة فحاول سدها فلك الأجر على ذلك. أريد أن أعلم ولدي ألعابا مثل الكونغ فو والكاراتيه، مع العلم أنه متفوق دينيا وفي الدراسة، هل هذا جائز؟ إذا كانت تنفعه فلا مانع من ذلك، بس ينظر في هذه الألعاب لأن بعضها يشتمل على حرمة، فلعب الملاكمة مثلا لا يجوز، ضرب الوجه حرام، وهذا خاص ضرب الوجه، يعني لعبة كلها في ضرب الوجه. ضرب لعب الكونغ فو أنا أعرف أنه عندما يبدأ باللعبة لازم إيه؟ ينحني أولا على هيئة الراكع إلى معلمه، فإذا خلت اللعبة من المخالفات الشرعية جاز ذلك، فلا بأس بالرياضة إذا كانت نافعة. نافذان جائعان أرسل في غنم بيفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. معنى هذا الحديث هو وارد في بيان الحرص، أنه إذا كان الرجل حريصا على الدنيا فإن إفساده لدينه أشد من إفساد الذئب في الغنم المطلقة. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم قوم، الغنم إيه؟ في الذريبة مثلا، والذئب على هذه الغنم، هيعمل إيه؟ هيحرص على أكل الجميع أو على إفساد الجميع، مش هيأكل لكن يفسد الجميع يقتل. كذلك حرص الرجل على الدنيا أفسد له في دينه من حرص الذئب على هذا الغنم، وهذا من عاقبة الحرص والتكالب على الدنيا أنها تفسد الأعمال. هل صلاة التسبيح حديثها ضعيف؟ صلاة التسبيح حديثها يحسن، حسنه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم من طريق ابن عباس، والحديث إسناده حسن استقلالا، لكن البدعة التي وقعت في ذلك، وهنا نلبي إلى هذه المسألة، أننا رأينا جماعة يصلون صلاة التسبيح في وقت محدد وفي جماعة، وهذا يعد من البدع الإضافية. هذا هو موضوع الدرس اليوم، صلاة التسبيح عمل مشروع حديثها حديث حسن. وقعت البدعة في التقييد أنه صلاها جماعة وهذا خلاف الهدي النبوي، أنه قيدها في ليلة وهذا خلاف الهدي النبوي، فهذا يعد من البدع المخالفة. لكن يا جماعة هذه الصلاة ليست من الصلاة المتكررة، بل هي من الصلوات النادرة، تصلى يوما في العمر أو في العام أو في الشهر، يعني لا يكثر من هذه الصلاة، لأنها جاءت على خلاف أصل، على خلاف كل الصلوات، ولذا ضعفها بعض العلماء، يعني شيخ ابن باز يرى ضعف هذا الحديث، لكنه اصطلاحا حديث محسن، فلا ينبغي أن تكون هي العادة، فغيرها أولى منها، تصلى يوما في العمر أو في العام، ثم عندك صلاة أخرى كقيام الليل كصلاة الضحى أولى من هذه الصلاة. إن أردت التكرار يعني. رجل صلى العصر وفي يده جرح مصيب، فسأل كيف توضأ، فأجاب أنه مسح على رباط جرحه، فقيل توضأ ثم بعد الصلاة، ففعل فما الحكم في ذلك؟ هذا الجرح البسيط لا يفسد الصلاة، صلاته صحيحة، وقد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يصعب دما. صلى عمر عندما طعن 3 طاعنات أتم صلاته والجرح يندف، فهذا الجرح البسيط ليس ناقضا للوضوء. وقال الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وقد نقل هذا الأثر البخاري في صحيحه. نعم. على هذه الجزيرة يعني فيها تفصيل المسألة. يقول العلماء: إذا شق عليه أن يخلع الجزيرة مسح عليها، وإن لم يتشق عليه ذلك فإنه ينزعها ويمسح على أو يغسل العضو. نرجو تبين الحكم في فضل تعدد الزوجات. طب ليه كده يعني انتم؟ نعم. ومتى نعدد؟ وهل له شروط معينة؟ وهل مقيد بأسباب أم هو على إطلاقه؟ وهل ورد عن ابن عباس أنه خير هذه الأمة أكثرها نساء؟ نرجو توضيح ذلك. حضر جاية ومالك كده للعلم، بس للعلم يعني، والعايز يعمل يعني. في قول الله تعالى: تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نعم. فهذا التعدد على سبيل الإباحة، لأن الزواج في أصل الحكم الشرعي قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون حراما بحسب القرائن والأحوال. فإذا وجد الرجل ساعة في ماله وفي دينه وفي نفسه وفي حاجة جاز له التعدد، جاز له أن يفعل ذلك. لكن لا نقول أن الأصل في الزواج هو التعدد، لا، ليس هذا الحكم الأصلي. فالزواج يدور بين الأحكام الشرعية 5، ينتقل منها بحسب القرائن والمصلحة والأحوال. لكن حقيقة يا إخوان أن من مزايا الإسلام تعدد الزوجات حقيقة، وينبغي أن يفطن لذلك الأمر، فإن من أشراط الساعة أن يقل الرجال وأن تكثر النساء. ففي دول الغرب يتزوج الرجل امرأة واحدة ويعاشر 50 امرأة، لأنه يحرم عليه أن يجمع عليها أخرى. والإسلام يقول ويبين ما هو الحل لهذه القضية. فأنت عندك الآن في الأمة أن عدد النساء في الأمة صار أعظم من عدد الرجال. طيب ما المخرج لهؤلاء النسوة؟ تجد أن السبيل الإسلامي في ذلك أوضح سبيل وأعظم حل لهذه القضايا، وإلا فإن الزنا سينتشر وقد انتشر. نعم. فكل أمر شرعي فيه خير كبير، لكن الغيرة الفطرية التي جبلت عليها النساء تجعلها تبغض ذلك، فلا ينبغي محاربة ذلك ولا محاربة من يفعل ذلك، فإنه أمر شرعي ينبغي أن ينظر له بعين الحسن وليس بعين الإنكار. حديث من جاءكم من ترضون دينه وخلقه زوجون، وحديث لك كل سجدة بيت في الجنة، وحديث صلاة الأوابين قبل الظهر بساعة ونصف. أما حديث من جاءكم من ترضون دينه فالراجح فيه ضعف، وأما حديث لك في كل سجدة بيت في الجنة فهو ضعيف، وأما حديث صلاة الأوابين فليس بهذا اللفظ، فالحديث في صحيح مسلم بلفظ صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال، وليس هذا قبل الظهر بساعة ونصف بل قبل ذلك بأكثر. ومعنى ترمض الفصال أي تشتد حرارة الشمس، بحيث أن الفصيل أي الصغير من الجبل من الجمال والإبل يصعب عليه أن يمشي في هذه الشمس، فكلما كان الوقت في صلاة الضحى في هذا الوقت كان أفضل وأحسن وأجمل. كان لرجل ولد وكان هذا الولد مريض، فأخذ الرجل نذرا لمرض الولد فشفي الولد، وعندما سألت عندما سألت قالوا هذا من السنة، فهل هناك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج نذر المرض سواء كان مال أو طعام؟ وإذا كان هناك أمر بذلك فهل يجوز لأحد أقرباء المريض إخراج هذا النذر؟ أما النذر فإنه مكروه في أصل الشرع، مكروه في الأصل، فإذا نذر الرجل نذرا فإن هذا النذر لا يقدم ولا يؤخر، ولكنه يستخرج من مال البخيل. لكن إن نذر الرجل نذرا وجب عليه الوفاء به، يجب، صار واجبا في ذمته، وإن لم يفعل وقع في الإثم. فإذا نذر أمرا أنه إن شفي أو شفى الله ولده أن يفعل شيء وجب عليه إخراج هذا المال. وأما الأقارب فيجوز إخراج الأموال للأقارب، أما هو فلا يأخذ منه شيء. رجل قال عليه الطلاق ما أنا ذاهب إلى خطبة أخي، فأقنعناه بالحضور ثم التكفير، فماذا عليه؟ يعني حلف بالطلاق، هو آثم على هذا الحلف، عليه إثم ووزر لأنه حلف بالطلاق، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، ودي أعظم من قضية الطلاق، الحلف بغير الله إثم كبير يحتاج إلى توبة وإلى إعادة إيمان، وإذا فعل ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، والكفارة إطعام 10 مساكين فيكفر ثم يأتي الذي هو خير. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.